ويبحث ويرى واقع المسلمين فلا يسعه الا ان يقول حول رحمه الله. ولما تضيع الامانه من حفظ اواء الامانه واخذ الزمان كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الا يكون الواحد منا خادما ولا جاديا ولا شرطيا. هذا العمل ان اعني ان يكون الرجل شرطيا او خادما او جاديا هذا في اسره، لكن في اخر الزمان امر نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لانتشار تضييع الامانه ولوجود الظلم وعدم العدل. فمتى يوجد الانسان في منصب لا يستطيع ان يقيم العدل فلا يوجد له القتيل. متى يوجد الانسان في مكان لا يستطيع ان يؤدي الامانه وكثر النهب والسلب والسرقه والاختلاس فيحرم ان يبقى فيه. ولذا ما النبي صلى الله عليه وسلم يلازم هذه الاشياء لا لجوازها، والا العمل ان يكون الانسان جاريا او خازنا او خازنا او شرطيا القصد في العمل انه حلال ولا شيء فيه. لكن في اخر الزمان النبي صلى الله عليه وسلم قرن عدم كون جبينها مع اخر الزمان لانتشار تضييع الامانه ولكثره الظلم. نسمع
قال ان قول حذيفه رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين قد رايت احدهما وانا انتظر الاخر الى اخره، وفي حديث حذيفه الاخر في عرض الفتن، وانا اذكر شرح لفظهما ومعناهما على ترتيبهما ان شاء الله تعالى. فاما الحديث الاول فقال مسلم حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا ابو معاويه ووكيع قال حدثنا ابو كريم حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن زيد بن وهب عن حذيفه رضي الله عنه. هذا الاسناد كله كوفيون، وحذيفه مدائني كوفي. وقوله عن الاعمش عن زيد والاعمش مدلس، وقد قدمنا ان المدلس لا يصد بروايته اذا قال عنه.
بعض الاخوه استشكل يقول حسن بصر المدلس وهو امام الزاهري، ولا اخ مدلس وقتاده مدلس. نقول اخواني التدليس لما نقول مدلس، التدليس عيب في الروايه وليس عيب في الراوي. لا يلزم من التدليس ان يكون العيب في الراوي. في نوع من التدليس يكون في عيب ياتي بصره في محله ان شاء الله. فلما نقول لا اخ مدلس حسن مدلس هذا لا يقدح فيه، ولكن يقدح فيه روايته. لماذا سيقع التدليس؟ احيانا سيقع التدليس تعبدا، احيانا رجلا يريد ان يجرى سنه كالحسن في اهل السنه والكوفه كانت تعني التشيع، ورئيس مناظر مذهب الشيعه وصحابيه معاويه ما لو كان حسن ترفع الى النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعلم ان صحابيه معاويه، لكن حتى يقبل. فهذه الاشياء التدليس قد يكون فيها صراع، لكن في غالب التدليس واصل التدليس ان نقوم بعودة هل يعرف والله اعلم. لكن لو يريد ان اجعل انفكاك بين كون هؤلاء لهم مدلسين وبين منزلتهم وصراعهم وتقوى. نسمع
قال وجوابه ما قدمناه مراد في الفصول وغيرها انه ثبت سمع الاعمش هذا الحديث من زيد من جهه اخرى، فلم يضره بعد هذا قوله فيه عنه.
في الحقيقه ابن حجر ادق في الصنعه الحديثيه في فتح الباري من الامام النووي في شرح صحيح الغالب. الامام النووي الكلام في الحديث الصنعه الحديثيه بعمومات والتصحيح في فقهياته. اننا قال من جهه الاخرى اين هذه الجهه؟ ابن حجر لا يتركها يبينها. والحديث في البخاري بالتعب من جبل العزيز في النار من ثلاثة من صحيح البخاري في العالم. لكن من ثبت سمع الأعمش؟ نعم من زيد بن وهب نعم ثبت، لكن هذا الحديث لم يثبت. ولذا ذكر البخاري مرة السمع ومر بجنب الله وعلى الحديث المحتمل وتخير الأصول فالحمد لله. فكان الحديث على شرط البخاري. خلافا لمن زعم أنه لابد من كل حديث يقع فيه التصريح بالتحديث فهو الحل ذكرها مسلم على من اشترط هذا الشرط كما بينا في الدروس الاولى في مقدمه الفريش. مثنى.
قال وأما قول حذيفة رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين فمعناه حدثنا حديثين في الأمانة.
قيد وطبيب جميل حذيفة له عن كثير قال حديثين في الأمانة وعلى مصرح حديثين لأنه أصل خير وفي الشر فاقتصر على هذين حديثين بأهميتهما ونحن الانتباه الثانع بقوله حدثنا حديثين انتبه لهم تسمع فهذان الحديثان يمكن الميزان فيهما جوانب الخير وفيهما جوانب الخير والشر. اسمع
قال فمعناه حدثنا حديثين في الامانه والا فروايات حذيفه كثيره في الصحيحين وغيرهما. قال صاحب التحرير
ما يخفى عليكم ما لحديث مهم ولكنه ان شاء الله معروف ان حذيفه من يعني كانه تخصص في احاديث الكتاب وكان يقول ابو رهد على عنكم غدره الصحيح كان الناس يسالون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت يساله عن الشر مخافه ان اقع فيه فلذا تفسير الشر في حق من لا يسال المسلمين وفي حق من يجد في نفسه عزمه في حق من يجد في نفسه عزمه شباء الشبهه التي يكتبها معرفه انه بالتحذير من امر مشروع لا حرج فيه ولذا قد يقرأ العالم مجلة ساقطة لينبه عليها على ما فيها لو كان هذه ذريعة لإنسان قلبه مليء بالشبهات الشهوات فيفعل ما يفعل وقرا في أشياء أخرى فهذا باب واسع فالفتنة والشر يطلع عليه الإنسان الذي يبتسم في عزمه من دار التحذير أمر لا حرج فيه حتى في دار السحرة والإمام وإقامة الحجة يوم التحذير الأمة أمر مشروع لا حرج فيه فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم سيئ واختلع وكان يلبس عليه ويقول به الطريق اخشى من بعد الفجر هذا أصل فلما رجل انتلع قلبه من عبد الله ابن عقيدة القليمة ويجري في نفسه عزمة وأنه لم يتأثر بهذا الشهر وهذا الكاذب ولم يمتحنه وإدارة الامتحان ولم يميل إليه ولم يواجهه فذهب إليه وسيفه بالله وليرجعه فلا حرج فيها هذا أمر محمود ومحمود وقال أن الاطلاع على بعض أنواع الشر للتحذير بإنما ورحم الله القائل عرفت الشر لا بشر ولكن بتلقيه ومن لا يعرف الشر من الخير يرى فيه والله
قال قال صاحب التحرير وانا باحد الحديثين قوله حدثنا ان الامانه نزلت في جذر قلوب الرجال وبالثاني قوله ثم حدثنا عن رفع الامانه الى اخره
من صاحب التحرير فضل عمار محمد ابن اسماعيل الاصبهاني ابو عبد الله التحرير في شرح صحيح مسلم من مصادر الإمام النووي من شروح مسلم مصادر النووي ابن صلاح للتحرير للمعلم والكمال المعلم من قاضي عياض هذه الشروح ما خصيت على النووي اللي المارة في هذه الشروح وفي مادة النووي يجد انه ينقل ويتصرف منها ووكاته كثير من الحديث يقتصر على كلام قاضي عياض الله اعلم نسمع
قال قوله ان الامانة نزلت في جذر قلوب الرجال اما الجذر فهو من فتح الجيم وكسرها الوتان وبالذات المعجمة فيهما وهو الاصل. قال القاضي الرياض رحمه الله مذهب الاصمعي في هذا الحديث فتح الجيم وابو عمرو يكسرها.
اذا ما ابو عمرو ابو عمرو بن جدان بن علاء الجواب المشهور الإمام البخاري أسند إلى أبي عبيد ما ذكر الشارع عن الأصمعي عن أبي عمرو بن علاء ولم يقع ذكر ابنهما إلا في هذا الحديث في كتاب الفتن. والبخاري من المحبين جدا لأبي عبيد وقال حافظ بن حجر في الحجاري الثامن فقه الإمام البخاري قائم على فقه الإمامين الشافعي وأبي عبيد فقه البخاري سيارات البخاري جلها مأخوذة من أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي والإمام محمد بن إدريس الشافعي فالكلام موجود في غريب الحديث ومن خلاله او بواسطه قومي نقله البخاري في صحيحه عن الاسماعيلي ابي عمرو بن العلاء يقال جابر ويقال جبر فكلاهما صحيحه وهما من جال المعجم. نعم.
قال وأن الأمانة فالظاهر أن المراد بها التكليف الذي كلف الله تعالى به عباده والعهد الذي أخذه عليه. قال الإمام أبو الحسن الواحدي رحمه الله في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال. قال ابن عباس رضي الله عنهما هي الفرائض التي افترضها الله تعالى على العباد. وقال الحسن هو الدين والدين كله أمانة. وقال أبو العالية الأمانة ما أمروا به وما نهوا عنه. وقال مقاتل الأمانة الطاعة. قال الواحدي وهذا قول أكثر المفسرين. قال فالأمانة في قول جميعهم الطاعة والفرائض التي يتعلق بأدائها الثواب ولتبليغها العقاب والله أعلم.
الأمانة كل ما يعلمه الله عز وجل من المكلف كل ما يعلمه إلا الله عز وجل من المكلف الطاعات والتكاليف من الأمانة وهي الدين في الدنيا. والنووي يكتب من نقل عن الواحدي والواحدي موضع كثير ثلاثة وجيز ووثيق وبسيط. واخذ الغزالي ابو حامد اثناء هذه الكتب وكتب ثلاث كتب في فقه الشافعيه وجيز ووثيق وبسيط. ولوفيه مطبوع شرح من رافعي في مكه العزيز وخرج حديثه ابن حجر قصد الحديث بتخريج احاديث الرافعي الكبير. والوثيق قرئ حديثا. اما كتب الواحدي فهذا النقل موجود في كتاب الوثيق وهو مطبوع والوجيز مطبوع. اما الوثيق فلم يطبع بعد. والوثيق مسند. الوثيق فيه اسانيد للواحدي رحمه الله. الخلاصه ان الامانه الوارده في الحديث من الامانه ونزلت هي الامانه الوارده في الايه والمعنى هي التكاليف الشرعيه وكل ما فرضه الله عز وجل من المسلم المكلفين هذا من ضمن الأمانة. نسمع.
قال وقال صاحب التحرير الأمانة في الحديث هي الأمانة المذكورة في قوله تعالى إنا عرضنا الأمانة وهي عين الإيمان. فإذا استمكنت الأمانة من قلب العبد قام حينئذ بأداء التكاليف واغتنم ما يرد عليه منها وجد في إقامتها والله أعلم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم فيظل أثرها مثل الوتر فهو بفتح الواو وإسكان الكاف وبالتاء المثناة من فوق وهو الأثر اليسير كما قاله الهروي. وقال غيره هو سواد يسير. وقيل هو لون يحدث مخالف للون
الكتاب غيره النقل فيه قوله قال غيره غيره أبو عبيدة معمر بن مسمى. والوقت على ما فكر الشارع هذا هو الأثر اليسير. ويقال العربية بالجسر إذا وقعت في نكتة في نقطات قد وقتت أي أثر فيه فأثر أثرا يسيرا. ويقولون عن عين المصابة عين موتوتة. فيترفع الأمانة في آخر الزمان من قلب الإنسان فيبقى للأمانة أثر بسبب المعاصي وعدم تعاهد الطاعات وعدم العلم الشرعي وتعاهد أصل الخير. فيبقى أصل من هذه الأمانة في القلب أصل يسير لون. فأنا أشد لماذا تكون على الزيت الزيت الفطيج في السيارات مشان في الألوان تكون أسود ويبدو ظاهر فإن نسبة اليد يبقى لون يسير على الوجه. هذا هو الوقت. هذا اللون الشاحب اليسير هذا هو الوقت. بقية قليلة من أثر المعاصي ومن أثر عدم تعاهد الطاعات. وهذا كما قلنا في رد على المرجئة الذين يزعمون أنه لا يضر مع وجود الإيمان ذم، ومن يقول إيماننا وإيماننا ليس سيئا، إيمان العاصي وإيمان الطائع سيئا، هذا كلام ليس سيئا. فيدعي عدم التعاهد كذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إمام النوم ثم إمام النوم يدلال على سرعة التغير، والنبي صلى الله عليه وسلم ثم مر بنا بادر بالأعمال الصالحة في سنة قطع الليل الأول يصبح الرجل مؤمنا ويمشي كافرا ويمشي مؤمنا ويصبح كافرا في آخر الزمان يتقلل الإنساء. وهذا أمر مشهود في أجيتنا هذا التقلب ظاهر، ولذا لا يستطيع الإنسان أن يبرأ هذه الفتن إلا بالمبادرة بالعمل الصالح. بادروا بالأعمال الصالحة. هنا الأسباب البعد عن الفتن أن يتعاهد الإنسان الفطرة وأن يؤصلها وأن يعرف أين يضع قدمه فيها، بأن يقبل على علم الكتاب والسنة وأن يجلس على ركبي بين يدي أهل العلم، وأن يتعاهد نفسه بالطاعة والعبادة حتى يبقى أثر وثمرة وطعم بالإيمان. النبي صلى الله عليه وسلم مر بنا يقول ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا والإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله. من منا لم يرضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبينا رسوله؟ من منا وجد لذة الإيمان وطعم الإيمان في قلبه؟ إذن هذا الرضا ليس هو الرضا الكامل، لم يحققه بعد، وقع تشويش ولب الخلق، فلم نتعاهد كثرنا بدع الطاعات، لم نتعاهد انفسنا بالعلم والعمل الصالح، فحينئذ هذه اللذه تخف وتنقص وتخف ثلاثه قد لا يشعر الانسان. ولذا الشاهد في زمن الفتنه ليس ارشدنا الى امر مهم رضي الله تعالى عنه، ارشدنا الى ان تصاحب ان تتقي من تصاحب، لأن تؤمن إلا بالتقاء، إلا بالأرض على الميزان الشرعي. أن يقول لك أن يكون صاحبك إلا تقيا كما قال في آخر الحديث، ويأتينا إن شاء الله التعليق نسمع.
قال: وأما المدل فبفتح الجيم وفتح الميم وإسكان الجيم وفتحها الوتان،
يعني يجوز المدل والمجل بإسكان الجيم وفتح الميم. نعم.
قال: حكاهما صاحب التحرير والمشهور الإسكان، يقال منه نجلت يده بكسر الجيم تنزل بفتحها نجلا بفتحها أيضا، ومجلت بفتح الجيم تنزل بضمها مدلا مدلا لإسكانها لغتان لغتان مشهورتان، وأنزلها غير
وأنزلها
غيرها. قال أهل اللغة والغريب، قال أهل اللغة والغريب: المدل هو التنفط الذي يصير في اليد من العمل بفأس أو نحوها ويصير كالقبة فيه ماء قليل. أما قول
المدل الإسلامي هو ماء بين الجلد واللحم، ماء بين الجلد واللحم، سحب الفأس في المزارع ضرب الفأس ثم وضع الفأس، يجد ماء حد ماء في يده. الإنسان يبدأ يعني يمسك نفسه بالتعاهد فيصبح يذكر على امام من قلبه ويبقى في مثل اثر اليد، ثم يرفع على غيه وبعده فيرفع ما بقي من هذا الاثر الذي هو مثل اثر اليد فيصبح مثل اثر المجد. المجد تصبح من دواره تظنه شيء كبير ظاهر جاري وهو في حقيقته مرض، فتصبح من نفسه يدعون الإيمان ويتكلمون بالإسلام ويحترقون عن الإسلام، ولما تنظر إلى فئارهم فحالهم كحال من يحمي الفأس ويحطم الإسلام تحطيمه وهو الشمه وتشريمه، يده يحطم بالإسلام ولسانه يرجع الإسلام. وكما قال ابن الدرداء كما في البخاري تعليق: وقد عرقوا المقاتل عدوها، ما هي أعمالهم؟ أعمالهم هي التي يعني تجعل لنا منزلة بين الأمم، وهذا من رحمة الله بنا ومن فضله عليه. فيبقى أثرهم في أثر النبي. هل النبي والعياذ بالله لا يكون في قلبه مثل ذرة من الإيمان؟ قد يكون جاهل كليا. المعاصي توارد على القلب مع الزمن، إن لم يؤمر وإن لم ينهى وإن لم يتعلم بقي غافلا قد يستمرئها والله يستحلها والعياذ بالله. وهنا يكون على دائرة من الخطورة عظيمة. فالمعصية قد توجد بأصل الإيمان. نسأل الله عز وجل العصمة لنا ولكم، ونسأل الله عز وجل لنا ولكم الثبات حتى المنات. فقال النبي التمسك الذي يسير في اليد من العمل بفأس أو نأوها ويسير في القدة فيه ماء قلب. فمثل الراوي بهذا الأمر، ما هو النجم؟ مثل فقال ثم أخذ حصن فدحرجه على وجهه. التمثيل أن تمثل شيئا فتفعله لا حرج فيه، أن تنقل المعنى المعنوي إلى الشيء الحسي أمر مشروع، لكن لا يجوز أن يجوز من خلال التمثيل معروف اليوم. تمثيل معروف اليوم بينما التماثيل والمسرحيات ومشاهدة بعض الناس تعلق بمثل هذه الأشياء، وهذا أمر غير مشروع بلا شك. التمثيل في مصيبتان قد كثر فيه العلماء مصنفات تكبير، فيه مصيبة الكفر وفيه مصيبة التشبه بالمشركين. ولا يجوز لنا أن نقرب التمثيل بما قلت في مصر الإمام أحمد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الممثلين. بعض المشايخ وبعض أحبائنا من طلبة العلم من الممثلين المشهورين المعروفين بالانشغال بالحديث حفظه الله، قرأت له رسالة يحرم فيها التمثيل ويقول وقد ثبت في مصر أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الممثلين. لعن الممثلين أي الممثلين يمثلون بالموتى، أن الممثلين الذين يمثلون بالموتى، فما هذا التمثيل الذي يمثل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومن معروفا ولم يفهمه المخاطرون على النحو الذي سمعه هذا الأخ وهو عالم العلماء حفظه الله. حتى لو كان الشيء مكروه وفي هذا التمثيل المشروع في نقل الصورة المعنوية للصورة المادية بيان زيادة فائدة مشروع إن شاء الله. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يشبك الرجل يده بين إصبعيه من المسجد، وأخرج البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم خطبه في المسجد وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص، وشبك بين إصبعيه. فهذا الفعل استرواحا مكروه، لكن بكي يثبت معنى ان المؤمنين لبعض من بعض مثل بنيان المرصوص فان نفصله وفعله فلا حرج في ذلك، هذا امر مشروع والله تعالى اعلم. فاخذ حسن فدحرجه على رجله، وفي روايه ثم اخذ جمره ثانيه في البخاري، والجمره هي الحصى، رمي الجمار رمي الحصى. اي نعم نسمع.
قال واما قوله كجبر دحرجته على رجلك فنقص فتراه منتجرا وليس فيه شيء، فالجمر والدحرجه معروفان، ونقط بفتح النون وكسر الفاء، ويقال تنقط بمعناه، ومنتجرا مرتفعا، واصل هذه اللفظه الارتفاع، ومنه المنبر لارتفاعه وارتفاع الخطيب عليه.
فهو يقولون نبر الجرح اذا ورد، الاصل في النبر الارتفاع، يقولون نبر منه المنبر، وانتظر الامام عن المنبر صعد وعلى، فاصل النبر العلو. حتى في علم القراءات يقولون همز النبر، وقد كره قريبه الامام احمد الامام مالك في القراءات النبر، والنبر سمي بكون الصوت على حارب من الارتفاع لا يوجد في غير هذا الصوت، ما في ارتفاع الصوت حتى في القراءات. اي نعم. والنبر او النبر بكسر النون الثاني واحد الباء نوع من الذباب، يلسع الإذن ويورد مكان النسعة. فالعرب يسمونه النذر، هذا نوع من الدبار بالورم الذي يحدثه في الإذن. فأصل الزبرة ارتفع. ففي حديث قال كجبل دحرجته على رجلك كانت يطال فتراه كبيرا منتفخا. عرف هذا الجبل، هذا المجل، هذا الذي تكفيره كجبل دحرجته على رجلك كانت يطال فتراه كبيرا مجل ظهر فتراه منتفخ. هذا هو المجل وحمد الله. نعم نسمع.
قال وقوله نفط ولم يقل نفطت مع ان رجل مؤنثة، اما ان يكون ذكر نفط اتباعا لنفض الرجل، واما ان يكون اتباعا لمعنى الرجل وهو العضو.
يعني قال نفط ولم يقل نفطت، اما لان نظر الى العضو، واما انه نظر الى نفط الرجل نفض هم ذكر، يعني صلها الى الله صفره. نعم.
قال واما قوله ثم اخذ حسن فدحرجه فهكذا ضبطناه وهو ظاهر، ووقع في اكثر الاصول ثم اخذ حصاة فدحرجه لاخراج لفظ الحصاة وهو صحيح ايضا، ويكون معناه دحرج ذلك المعقود او الشيء وهو الحصاة والله اعلم. قال صاحب التحرير معنى الحديث أن الأمانة تزول عن القلوب شيئا فشيئا، فإذا زال أول جزء منها زال نورها وخلفته ظلمة كالوسط، وهو اعتراض لون مخالف للون الذي قبله، فإذا زال شيء آخر صار كالمجل وهو أثر محكم لا يكاد يزول إلا بعد مدة، وهذه الظلمة فوق التي قبلها. ثم شبه زوال ذلك النور بعد وقوعه في القلب وخروجه بعد استقراره فيه واعتقاد الظلمة إياه بجمر يدحرجه على رجله حتى يؤثر فيها، ثم يزول الجمر ويوقع التنفق. وأخذ الحصاة ودحرجته إياها أراد بها زيادة البيان والإيضاح المذكور والله أعلم.
هنا هذا حال هذا الإنسان الذي نسي متعاهد نفسه، حتى أن هذا الشر يصاب أم يعمه. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيصبح الناس يتبايعون لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في جنب فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أبلغه ما أدركه ما أعطله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من الإيمان. هنا الخوف في زمن الفتنة ليس من المعاصي فقط، وإنما من انقلاب المفاهيم عند الناس، فيصبح الرضيع جيدا والجيد رديئا والتوحيد شركة والشرك توحيدة والبدعة سنة والسنة بدعة واحد. هذا الإنسان العاصي الذي لا يوجد أي نوع من إيمان في قلبه يكاد أن أدنى الصمت عن جوارحه أما لدنيا أو لشهوة، ثانيا يمدحونهم ويقولون ما اجلده ما ادركه ما اعقله موجود الناس ايضا تغير. هل حرمت حل عقاب من ناس اليوم ياتي رجل خاطئا فيذكر بخير ويذكر ملك العام ولكنه تارك بالصلاه وهو قد يصيب في الحرام ويعمل في الرياض ويعمل في دم مشابه يقول ما اجلد الانسان ما شاء الله على خلق الانسان ما شاء الله تحت الجلد تحت الدنيا وتحت الأموال ولا يجب في قلبه مثقال ذرة خردل لا يصيب بأمر لا يزنى لا يعرف الحلال ولا يعرف الحرام ولا ينتبه للحرام. فالخلق من زمن الفتنة من انقلاب موازين الناس لو بقي الشر ظاهرا والمعاصي ظاهرا برغم الناس يقولون انه في اساء والمحسن احسنت ويعرفونها من بدعه ويعرفون هذا امر هذه سنه الامر في نوع خير. والجمل كله مغامره الضرر في العرب بخف اللسان والحلاوه عند العرب تكون في العين والملاحة عند العرب تكون في الفم. الملاحة في الفم والحلاوة في العين والضرط في اللسان. والضرط والضريط مأخوذ من الضرط والضرط هو وعاء فكأن هذا الإنسان جعل في وعاء شدت فيه الآداب. وأن في الدنيا الشاء كتابا في الضرط والضرطاء من هو الضريط وما هي خصاله والكتاب في معالي الاخلاق. فالناس يقولون عن هذا صاحب خلق وصاحب جلد وصاحب مال وصاحب وليس في قلبه مثقال ذره من خير. نسال الله عز وجل العفو والعافيه. نسمع
قال واما قول حذيفه رضي الله عنه ولقد أتى علي زمان وما أبالي أنكم بايعتي وما أبالي أنكم بايعتي لئن كان مسلما ليردنه علي دينه ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ليردنه علي ساعيه وأما اليوم فما كنت لأبايع إلا فلانا وفلانا. فمعنى المبايعة هنا البيع والشراء المعروفان ومراده أني كنت أعلم أن الأمانة لم ترتفع وأن في الناس وفاء بالعهود وكنت أقدر على مبايعة من اتفق غير باحث عن حاله وثوقا بالناس وأمانتهم فإنه إن كان مسلما فدينه وأمانته تمنعه من الخيانة وتحمله على أداء الأمانة وإن كان كافرا فساعيه وهو الوالي عليه كان أيضا يقوم بالأمانة في ولايته ويستخرج حقي منه. وأما اليوم فقد ذهبت الأمانة فما بقي لي وثوق بمن أبايعه ولا بالساعي في أدائهما الأمانة فما أبايع إلا فلانا وفلانا يعني أفرادا من الناس أعرفهم وأثق بهم. قال صاحب التحرير والقاضي عياض رحمهما الله وحمل بعض العلماء المبايعة هنا على بيعة الخلافة وغيرها من المعاقدة والتحالف في أمور الدين. قال
في أمر الدين والتحالف في أمر الدين
والتحالف في أمر الدين. قال وهذا خطأ من قائله وفي هذا الحديث مواضع تبطل قوله منها قوله ولئن كان نصرانيا أو يهوديا ومعلوم أن النصراني واليهودي لا يعاقب على شيء من أمور الدين والله أعلم.
في مقولة حذيفة إشارة إلى تغير الحال أليس كذلك؟ هذا أمر معروف وظهر هذه الإشارات في كلام كثير من الأصحاب حتى أن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه كان يقول لو أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أن رسول الله ومن مات من أصحابه بعثوا لما علموا من الإسلام إلا الصلاة. وفي هذا إشارة إلى تغيرهم. قال الأوزاعي فكيف لو رأوا حاله. قال عيسى بن يونس الرايع الأوزاعي فكيف لو رأوا حاله. ماذا نقول هذا الزمان؟ ورحم الله عائشة فإنها في أواخر عمرها كانت كثيرا تتمثل ببيت قاله لبيد رحمه الله ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجد الأجربي. فكان الراوي عنها يقول فكيف لو راح عنها، والراوي عنها هذا مسلسل من سلسلات. وحذيفة أشار لهذا، ففي يوم ففي ذات مرة أخذ حجرين وضعهما فوق بعضهما بعضا وقال لأصحابه هل ترون ما بينهما من نور؟ فقال والله لا نرى بينهما إلا شيء يسير. فقال رضي الله تعالى عنه والله لتظهرن البدع حتى لا يرى أحدكم من الحق إلا كما ترون بين هذين، والله لتظهرن البدع حتى إن تركها الناس قالوا تركت سنة، قالوا تركت سنة. فليس يعلم أن الباب كما سيأتينا في بين الأمة والفتن عمر، وحذيفة أدرك عثمان بل أدرك مقتل عثمان، ومات رحمه الله تعالى سنة 36 هجرة في أول خلافة علي، فأدرك الفتن وأشار للتغير. فقال قد أتى عليه الزمان لو بارئ أيها البايع إن كان مسلما رده عليه إسلامه، وإن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي فاعيه. الحق ما أجمله مع قوة التحليل، إن كان مسلما رده علي إسلامه، وإن كان يهوديا أو نصرانيا رده علي فاعيه. أما اليهود في زمن الفتنة وظهور التغير فلا أبايع إلا فلان وفلان. يسرى ثم هذين أم أنه قال هذا اللفظ فلان وفلان؟ احتمل أنه ذكر اثنين ممن اشتهر حالهما في الأمانة، لكن الراجح الله أعلم أنه قال فلان وفلان أشر به كلا. وفي هذا إشارة إلى أنه في زمن الفتنة يرجى للإنسان أن يختار الأصحاب، حتى من يبايع ومن يجالس ومن يشارك ومن يخالف ينبغي ان يكون هذا الامر حتى ينبغي ان يكون الفتنه ينبغي ان يكون محسوبا وينبغي ان ينتبه اليه كثيرا. فالعزه المقرره المحموده شرعا على ما قرره الخطابي في كتابه العزه اداء الجمعه والجماعات واختيار الاصحاب والتقرب من المباحات، لا يتوسع الانسان في اخر الزمان من المباحات. اما العزه ليست هي عزه الكهوف وترك المساجد والجلوس في التشاور والزوايا، هذه عزه بدعيه، عزه يحبها الشيطان. اما العزه فان تؤدي حقوق عباد الله من الواجبات، وان تلزم الجمعه والجماعات، وأن تملأ وقتك بالخير. والعزة اسمها فريضة وفضيلة، الفريضة اعتزال الشر وأهله، والفضيلة اعتزال الفضول وأهله، والعزة أوجب ما تكون في حق طالب العلم الذي هو محتاج الوقت، والعزة لا تكون إلا العبادة، وإلا غير عابد فإن النفس تسول إليه والشيطان يوسوس. فالإنسان لا يؤمن وحده من غير نور وعلم وطاعة، وهذا لا يسر من شر. ولذا كان يقول الربيع بن خثيم رحمه الله تفقه ثم اعتزل. فالعزة تكون في حق من عرف الحق خيرا من الشر. ورحم الله على القاري فإنه قال مقولة جميلة ابن مختار شرح مشكاه، قال العزة بغير علم العلم زلة، العزة تسقط العين من العزة، العزة من غير علم العلم زلة، والعزة من غير زال الزهد علة. فالعزة إما علة وإما زلة، علة في حق غير الزاني وذلة في حق غير العالم. فقول حذيفة رضي الله تعالى عنه وأن اليوم لما كنت لإزاي عليكم إلا فلان من فلانا دلالة على أنه في زمن الفتنة وزمن الشر ينتقل الإنسان أصحابه حتى يقسم له دينه. وقالوا قديما الصاحب ساحب فالإنسان يحرص على صحبته.
نسمع طريق الثاني لأن ما قرأناها. قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي ووثيق قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا عن الأعمش بهذا الإسناد مثله.
من ابن نمير؟ شيخ مسلم. إذا أبوه عبد الله بن نمير. نشرح إن شاء الله الحديث القادم الآتي في درسنا القادم نجيب على الأسئلة على وجه العجلة. أكثر أحد الإخوة ما علاقة النوم بارتفاع الأمانة من القلوب المقصود من غير يقصد الزمن وليس ذات النوم. النبي صلى الله عليه وسلم عن الممثلين وثبت أن مثلا مثل في حادثة الأورانيين ومن مثل بحمزة. الأصل في البدء بالتمثيل حرام لكن من باب المجازاة المقاصة جائز. فلما الأورانيين ثملوا أعين الراعي النبي صلى الله عليه وسلم ثمل أعينهم. ولما كان أنس بن مالك عند الحجاج اللي في الثقفي الحجاج قال حدثنا بحديث فحدثه أنس ماتيا بغفلة كما في مسند المقلين من الأمراء والسلاطين لفنان الرازي قال له حدثنا فحدثه بحيث الأورانيين فقال أنس رضي الله تعالى والله ما شعرت أن لي ذنبا مثله أن حدثت بحيث الأورانيين. أمثال الحجاج لا يحدث بحيث الأورانيين. وهذا فيه أصل النظر في عواقب الأمور. هل قولك يا شيخ حدث الله أدى الأمانة بن السماء في تقن مخارج حديث وما صحته؟ الحديث خرجه البخاري في الترمذي الكبير وأبو داود الترمذي والحاكم عن أبي هريرة وخرجه البراقطني الضياء عن أنس والطبراني عن أبي أمامة أبي أمامة وأبي العجلاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أدى الأمانة إلى من ائتمنك ولا تكن من خانك. كتاب التوبيخ والتنبيه لأبي الشيخ أبي حيان. المؤاخذات الشاطبي الشاطبي حسن من حسنات شيخ الإسلام التوبية وتبرهن بهذا بجحث التنقيط فهو قد قرأ صحف الإسلام وانتفع بها ونقل منها وكنت قد ترددت في عند تحقيق الموافقات في ذلك ثم ثبت لهذا بيقين. والشاطبي يحسن الظن كثيرا بالصوفية والشاطبي عنده تمشعر بل هو أشعري جليل. هاتان مؤاخذتان كبيرتان عليه وإلا فقد أصل أصول التلقي وحدود البدعة والسنة في كتابه الاعتصام على وجه جيد وحسن. ونكمل الأسئلة في درسنا القادم. نصب الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن وأسفر وهذا من باب رحمته بنا فإنه صلى الله عليه وسلم حذر وفصل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرى الفتن كما نرى الأشياء المادية. فقد ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنه قال استشرق رسول الله صلى الله عليه وسلم قطما من أطام المدينة أي صعد على تلة بالقرب من المدينة فقال لأصحابه هل ترون ما أرى؟ فقالوا لا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم إني أرى الفتن تتخلل بيوتكم كمواقع القطر أي كالمطر. وثبت في صحيح الإمام البخاري
بسنده إلى زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات مرة فزعا فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الله الليلة من الخزائن، ماذا أنزل الله الليلة من الفتن. النازل من الفتن كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآه بأم عينيه، والفتن التي تتخلل بيوت أهل المدينة كمواقع المطر كأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رآها بأم عينيه. وكان درسنا الماضي عن حديثين فيهما أصل الخير والشر، وبين في الثاني منهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أن عدم تعاهد العمل الصالح يؤثر على الإيمان حتى أن الرجل ينام النومة فترفع الإيمان من قلبه فيبقى لها أثر، ثم يبقى على عدم تعاهد نفسه بالعمل الصالح فينام فيمضي زمن آخر فيرفع مما تبقى من أثر الإيمان في قلبه. وحديثنا اليوم وضعه الإمام مسلم في الجامع الصحيح في كتاب الإيمان، وفيه بيان لأثر المعاصي على الإيمان الذي محله القلب والجنان. ففي حديثنا اليوم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن أثر الفتن على القلوب. نسمع الإسناد والمتن ونعلق على لطائف الإسناد إن شاء الله على المعتاد.
قال الإمام مسلم رحمه الله: وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، حدثنا أبو خالد يعني سليمان بن حيان عن سعد بن طارق عن ربعي بن حراش عن حذيفة قال: كنا عند عمر فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعناه. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود المرداد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. قال حذيفة: وحدثته أن بينك وبينها بابا مغلقا يوشك أن يكسر. قال عمر: أكسرا لا أبا لك؟ فلو أنه فتح لعله كان يعاد. قلت: لا بل يكسر. وحدثته أن ذلك الباب رجل يقتل أو يموت حديثا ليس بالأغاليق. قال أبو خالد: فقلت لسعد: يا أبا مالك، ما أسود المرداد ده؟ قال: شدة البياض في سواد. قال: قلت: ما الكوز مجخيا؟ فما الكوز مجخيا؟ قال: منكوسا.
هذا الحديث ناده من لطائفه أن رواته كوفيون من أولهم إلى آخرهم، ومحمد بن عبد الله بن نمير شيخ مسلم المعروف المكثر عنه، وقد روى عنه فيما ذكرنا 730 رواية في صحيحه، وكذا أبو خالد سليمان بن حيان الأحمر صدوق يخطئ هو صوفي ايضا. وسعد بن طارق ابو مالك الاشجعي ثقة. اما ربعي فهو ربعي بن فراش فهو صوفي ثقة عابد مخضرم عاش شطرا من عمره في الجاهلية وشطر آخر في الإسلام ولم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم. ومن كان هذا حاله فيسميه العلماء مخضرما. وأما حذيفة فهو ابن اليمان وهو كوفي كان من أهل المدينة ثم نزل الكوفة وحصلت هذه الحادثة بينه وبين عمر في المدينة. وأخرج هذا الحديث الإمام البخاري في 5 مواطن صحيحة. وأقرأ عليكم تبويبات الإمام البخاري لنستفيد منها. أخرجه في الصحيح في كتاب مواقيت الصلاة باب الصلاة كفارة برقم 525 وفي كتاب الزكاة باب الصدقة تكفر الخطيئة برقم 1435 وفي كتاب الصوم باب الصوم كفارة برقم 1895 وفي كتاب المناقب في باب علامات النبوة في الإسلام برقم 3586 وفي كتاب الفتن باب الفتنة التي تموج موج البحر برقم 7090. في جميع هذه المواطن أخرجها بسنده إلى أبي وائل عبد الله بن شقيق عن حذيفة بالحديث. طريق ربعي عن حذيفة انفرد بها مسلم. وطريق ربعي فيها ذكر لعرض الفتن على القلوب بينما حديث الإمام البخاري ليس فيه ذلك. وقلنا من الفروق بين الإمام مسلم والإمام البخاري في المنهج في الصحيحين أن البخاري يفرق الأحاديث الصحيح بينما مسلم يجمع والبخاري يكرر ومسلم لا يكرر إلا عند الاضطرار. أما من منهج الإمام البخاري التكرار والتسنن في التبويب ولذا يقولون ثقة الإمام البخاري في تراجمه. فهذا حديث أخذ من وضعه في 5 كتب. وضع في كتاب الصلاة وضع في كتاب الزكاة وضع في كتاب الصوم ووضعه في كتاب علامات النبوة لأن النبي أخبر بشيء قد حصل ثم وضعه في كتاب الفتن. الإمام مسلم قال أول ولذا بدأ الإمام مسلم هذا الحديث بقوله وحدثنا بالصلة بين هذا الحديث والذي قبله. والنووي هو الذي قطع الصلة بالتوحيد وإلا فصلة هذا الحديث بالذي قبله نتينة وهي أثر المعاصي أو عدم تعاهد العمل الصالح على القلب وعلى الإيمان فبينهما صلة وثيقة. ولهذه الصلة وضع الإمام مسلم هذا الحديث في صحيحه في هذا الموطن. هذا الحديث من الحديث التي ذكر فيها المجادلة أو المناقشة أو المرادة بين حذيفة وبين عمر. فعمر يقول أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحذيفة فهم ولكنه أجاب بذكر الفتنة الخاصة وعمر يريد الفتنة العامة. ففي هذا الحديث سائدة أن الفتنة قسمان: فتن عامة تموج كموج البحر وفتن خاصة لا تنفك عن أي إنسان كائنا من كان في أهله وزوجه وأولاده وجيرانه. هؤلاء أعني الأولاد والجيران لهم فتنة وسيأتي تفصيل هذه الفتنة. فلما سأل عن فتنة أجابه بالخاصة حذيفة فقال لا لا أجابه ولكن أريد الفتنة التي تموج كموج البحر. وسأل ابن عمر رضي الله عنه سأل هذا السؤال بوجود حذيفة وفي ظن لو أن حذيفة لم يكن موجودا ما سأل لأن حذيفة كما قلنا تخصص الفتن يعيش الفتن. وكان يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير كنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. وكان يقول كما في الصحيح
ما من أحد أعلم مني بفتنة هي كائنة إلى يوم القيامة. أحد يعلم الكتاب فخذيه. فليس أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاطبة بالكتاب حتى أعلم من عمر. ولذا عمر لما وجد حذيفة، ولذا الإمام البخاري أكد في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن شقيق قال إن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم الفتنة؟ هذا رواه البخاري. فقال حذيفة: أنا أحفظ كما قال، أحفظ الفتنة كما قال صلى الله عليه وسلم، أنا أحفظ كما قال. قال: هاي إنك لجريء، هذا باب لا يؤمن عليه إلا من عنده جرأة، إنك لجريء. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في أهله وماله وجاره تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: ليست هذه، لا، ولكن التي تموج كموج البحر. قال: يا أمير المؤمنين، لا بأس عليك منها، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال: استحجاب ويكثر. يا ترى أيعلم عمر أنه سيموت؟ أيعلم؟ بلى، من منا لا يعلم أنه سيموت؟ أضيق السؤال، أيعلم عمر أنه سيقتل؟ بلى. أما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان على حراء فقال: اثبت حراء، فإنما عليك نبي وصديق شهيدان. وكان على حراء في البخاري، في البخاري على حراء، فكان عليه أبو بكر وعمر وعثمان. قال: أنت في الله يكثر؟ قال: لا بل يكثر. قال: ذلك أحرى ألا يغلق. شدها حذيفة الفتن بالباب، وتصور أن لهذا الباب أن شد الفتن بالدار، وتصور أن لهذه الدار بابا، وأن هذا الباب لهذه الدار عمر. فإذا هذا الباب فتح معناه عمر مات، وإذا عمر قتل معنى هذا الباب كفر، وإذا كفر فإنه لن يعود على حاله الأول، فستخرج هذه الفتن من الدار فتلز الأمة. فكان عمر رضي الله تعالى عنه حائلا بين الأمة والفتن، فبموته ظهرت الفتن. فانظروا على عجل الفرق والطوائف الضالة التي ظهرت من الخوارج والمعتزلة والرواتب الذين يتسمون بالشيعة، متى ظهروا؟ بعد مقتل عمر، ومقتل عمر هو بدايات الشر رضي الله تعالى عنه. قال: أنت في الله يكثر؟ قال: لا بل يكثر. قال: ذلك أحرى أن لا يغلق. قلنا: علام الباب. قال: قلنا: علم الباب. قلنا: علم الباب عبد الله الشقيق يقول: الباب معروف. قال: نعم، كما أن دون غد الليلة إني حدثته حديثا ليس بالأغاليط، فهدنا أن نسأله، وأمرنا مسروقا فسأله. قال عبد الله بن شقيق: هدنا أن نسأل حذيفة. وهذا حال التابعين مع الصحابة، حال التابعين من الصحابة كانوا يهربون السؤال. فسألنا مسروقا، مسروق من أجزع، فسأله فقال: من الباب؟ قال: عمر. هذا لفظ الإمام البخاري. هنا في هذا الحديث فقال لعلكم تعلمون فتنة الرجل في أهله وجاره. البخاري زاد وولده. قالوا أجل. أجل بمعنى نعم في اللغة. ما الفرق بين أجل ونعم؟ أجل ونعم قريبات بعضهم بعضا، لكن يفرق علماء اللغة بين أجل ونعم بقولهم أن أجل أحسن في التصديق ونعم أحسن في الاستفهام. لو واحد استفهم أجاء فلان فقل نعم، لكن لو استفهم في شيء يحتاج إلى التصديق فتقول له أجل. فأجل الإجابة عندما تريد أن تصدق الخبر، ونعم لما يكون هنالك استفهام، وكل منهما قريبة من الأخرى. قال كنت تشوفها الصلاة والصيام والصدقة. والإمام البخاري أخذ الصلاة وضع في كتاب الصلاة، والصدقة وضع في كتاب الصدقة، والزكاة وهكذا. أي نعم وهكذا. قال ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم نذكر الفتن التي تموج موج البحر. في رواية عند الطبراني من طريق ربيعة بن حراش عن حذيفة فيها قول عمر رضي الله تعالى عنه: إني لم أسأل عن فتنة الخاصة ولكن التي تموج موج البحر. إني لم أسأل عن فتنة الخاصة. إذا فتنة فتنتان، فتنة عامة موج البحر، وفتنة خاصة فتنة الرجل في أهله وماله وولده.